الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج، باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب دخول مكة وغيره، عقدها رحمه الله في كتاب الحج الإمام عبد الغني المقدسي من كتابه عمدة الأحكام لبيان الأحكام والآداب التي تتعلق بالدخول، والتي تتعلق أيضا بوصول البيت والطواف تقبيل الحجر الأسود. ولهذا قال رحمه الله باب دخول مكة وغيره، أي وغير دخولها من الأحكام التي تكون عند دخول مكة وعندما يصل الإنسان أو الحاج أو المعتمر إلى بيت الله الحرام. فهي ترجمة شاملة تتناول أمورا كلها تتعلق بالدخول، من أين يدخل إلى مكة، وإذا وصل البيت ماذا يفعل، والأحكام التي تتعلق بالطواف تقبيل الحجر الأسود استلام الركن اليماني إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي مبثوثة في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وقد بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قوله رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، أي لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، وهذا الدخول لم يكن دخول نسك، ولهذا لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، بل كان على رأسه المغفر فلم يكن محرما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد من أن من كان دخوله لمكة لحاجة أو مصلحة أو أمر من الأمور ولم يكن عنده نية اعتمار أو حج، فإنه لا يلزمه لبس الإحرام، لا يلزمه لبس الإحرام، وإنما الإحرام وعقد النية في حق من كان ينوي الاعتمار أو الحج. أما من كان ذاهبا ليست عنده نية اعتمار أو حج فله أن يدخل مكة متى شاء بدون هذه النية وبدون أن يلبس الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر للرأس مثل الدرع للصدر، يقي الرأس من السهام أو النبل أو الضرب، ويستعمل في الحروب للوقاية، يستعمل في الحروب للوقاية من النبل أو السيف أو نحو ذلك. فدخل مكة على رأسه المغفر، والمغفر مادته من غفرة وهي تعني التغطية، ومنه الاستغفار، طلب الغفران أي ستر الذنوب وتغطيتها والعفو عن صاحبها. فالمغفر سمي بهذا الاسم لأنه يصنع ينسج ويصنع من الحديد على حجم الرأس ويوضع فوق الرأس ليقيه أثناء الحروب. وهذا يستفاد منه فائدة أن دين الإسلام جاء بالحث على اتخاذ الأسباب، كل سبب في مقامه، ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين على الله سبحانه وتعالى كان في كل أمر يتخذ السبب المناسب له، خلافا لمن يفهم خاطئا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى حقيقته تعني تعطيل الأسباب. وهذا يوجد لدى فئام من الناس يظن أن حقيقة التوكل ألا يبذل السبب، وإنما يبقى معطلا عن السبب وعن الكسب وعن بذل الوسع والسعي، يعطل هذه الأمور، وإذا قيل له لما قال أنا متوكل على الله، وليس هذا من التوكل بل هذا من التواكل، بل هذا من التواكل. ولهذا لما ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا قدموا للحج بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، خرجوا من بلادهم من ديار بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، يعني عملنا هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، قال هؤلاء المتأكلون، قال هؤلاء المتأكلون إنما المتوكل الذي يلقي بذره ويتوكل على الله. يعني إذا كان عند الإنسان أرض زراعية فيبذل السبب، يلقي البذر، يلقي البذر يحمله ويلقيه في مكانه ويسقيه فيبذل السبب. فحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى أن تبذل الأسباب وأن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي قصة صاحب الناقة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، قال بل اعقلها وتوكل. قال وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، نزعه مؤذن بماذا؟ مؤذن بأن الأمور ستثبت وأن الأمر أتمه الله سبحانه وتعالى وأتم لنبيه عليه الصلاة والسلام الفتح، فما بقي لهذا المغفر حاجة للوقاية أو للحماية، فنزعه عليه الصلاة والسلام لأنه لم تبق له حاجة. قال فلما نزعه جاءه رجل، جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. ابن خطل أحد كبراء المشركين وكبراء المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له سوابق سيئة في الغدر والخيانة والمكر، حتى إنه أعلن في وقت ما إسلامه ثم غدر بمسلم فقتله وارتد ورجع إلى مكة واتخذ قينتين مغنيتين ليس لهما مهمة إلا هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، تغنيان عنده في مكة بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه لما دخل مكة، أعطى الأمان للجميع، لكنه استثنى أشخاصا منهم ابن خطل، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. والصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، ومعنى أهدر دمه أي من لقيه من الصحابة يقتله، فرأوه متعلقا بأستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، فاستشكلوا الأمر، والبيت معظم وله حرمة وله مكانة، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه والرجل بلغ به الإجرام المبلغ العظيم في الإيذاء والاعتداء إلى غير ذلك، مع ذلك لم يبادروا وإنما توقفوا في أمر قتله، فسألوا النبي قال جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، أي ماذا نصنع، أي ماذا نصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوا، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا. وقد مر معنا أن البيت الحرام أحل للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بقتل ابن خطل ومجموعة معه إنما كان لشدة أذاهم وعظم عدوانهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله وعلى عباد الله المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. وهذا الحديث أيضا يتعلق بدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بدقة، نقلوها لأمة الإسلام، ومن ذلكم ها هم ينقلون من أين دخل إلى مكة ومن أين خرج منها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه سنة معروفة في أمور عديدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالفة الطريق. فمثلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر، وأيضا في عرفات ذهب إليها عليه الصلاة والسلام من طريق الضب ورجع من طريق آخر من بين المأزمين، فكان مدخله غير الجهة التي أو مخرجه غير الجهة التي دخل منها عليه الصلاة والسلام. فكذلكم عندما دخل مكة صلى الله عليه وسلم دخلها من جهة كذا من الثنية العليا، من الثنية العليا، والمنطقة والجهة هذه التي دخل منها عليه الصلاة والسلام تعرف هذا الوقت بريع الحجون، فمن تلك الجهة كان دخوله صلوات الله وسلامه عليه وخروجه صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى، وأيضا الجهة التي منها كان خروجه عليه الصلاة والسلام تعرف الآن بالمسفلة، فكان دخوله عليه الصلاة والسلام من جهة وخروجه من جهة، وهذا الدخول والخروج يتهيأ بكل ارتياح لمن كان قد قدم من جهة المدينة، لكن من قدم من جهات أخرى دخوله من تلك الجهة يكون فيه مشقة عليهم وإطالة للمسافة عليهم. وأيضا في زماننا هذا غالب الحجاج والذاهبين إلى مكة تحكمهم رحلات معينة وأمور ليس لهم فيها أصلا أي خيار، وعلى كل هذا أمر يتعلق بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة أنه دخلها من جهة كدا من الثنية العليا وخرج من جهة الثنية السفلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين.
ثم عقد رحمه الله، ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. المراد بالبيت أي الكعبة، المراد بالبيت أي الكعبة، والدخول المذكور هنا هو عام الفتح، لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح. يقول عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أي داخل الكعبة، فتح له الباب ودخل داخل الكعبة، ودخل معه أسامة ابن زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان ابن طلحة حاجب البيت الشيبي، حاجب البيت، دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الذين دخلوا معه ثلاثة: بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن طلحة حاجب البيت، وأغلق الباب، فأصبح داخل البيت ثلاثة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأغلقوا عليهم الباب، وكان الصحابة في الخارج يعني لا يعلمون ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من إغلاق الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق على نفسه الباب، لأن ذلك أبلغ في السكون والطمأنينة والخشوع، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل ليصلي ركعتين داخل البيت، دخل ليصلي ركعتين داخل البيت، ولو كان الباب مفتوحا والأعداد من الصحابة رضي الله عنهم يدخلون ويرغبون في ذلك أن يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون معه، ما تتهيأ الصلاة بسكون وهدوء وطمأنينة، فأغلق الباب وصلى عليه الصلاة والسلام. قال فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج. يقول عبد الله بن عمر كنت أول من ولج، وهذا فيه حرص الصحابة وتنافسهم رضي الله عنهم وأرضاهم في الخير، وحرصهم أيضا الشديد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه وأعماله. ولهذا هذا بن عمر من شبان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، جالس عند الباب ينتظر متى يفتح يدخل، وأول ما دخل انظر اهتمامه، أول ما دخل قال فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ السؤال، قال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسأل أسئلة عامة ماذا فعل ماذا فعل. بعض الناس يعني أسئلته في هذا المقام لا تدل على اهتمامه بالناحية التعبدية، لا تدل على اهتمامه بالناحية التعبدية، وإنما تتعلق بأشياء أخرى. فأول ما سأل قال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه فيما بعد قال لم أسأله كم صلى، يعني نسيت، وكان يتندم فيما بعد، كأنه يتندم فيما بعد رضي الله عنه أنه نسي كم، أن يسأله كم صلى عليه الصلاة والسلام. إذن كانت السؤالات، وهذا حقيقة يا إخوان يستفاد منه فائدة عظيمة جدا في باب فقه السؤال، لأن السؤال يحتاج إلى فقه، يعني بعض الناس عندما يسأل بلا فقه، وسؤالاته لا تنم عن رغبة في الفائدة ورغبة في الانتفاع، وإنما أسئلة ليست بذات أهمية، وفي الوقت نفسه هناك أسئلة مهمة تكون متعلقة بالموضوع لا يسأل عنها ولا يبحث عن التفقه فيها. فانظر إلى هذا السؤال الدال على الحرص على الخير والحرص على العبادة، والحرص أيضا على التأسي بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا يسميه العلماء السخاء في الإجابة. السخاء في الإجابة يعني يعطيه إجابة على المطلوب ويزيده أيضا شيئا لم يسأل عنه، وهذا السخاء في الإجابة. وكما أن سخاء النفس يكون بالمال والإنفاق أيضا يكون في العلم وبذله. فهو قال هل صلى؟ الجواب على هذا السؤال يكفي أن يقال نعم، لكنه أجابه عن السؤال وحدد له المكان الذي صلى فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. وجاء في بعض الروايات أنه قال له قدامك إذا دخلت، قدامك إذا دخلت يعني أمامك إذا دخلت، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الباب باب الكعبة واتجه إلى أن وصل إلى الجدار الغربي الذي هو مواجه لباب الكعبة، وأصبح الجدار الغربي في قبلته عليه الصلاة والسلام، وعلى يمينه العمود الأوسط، وعلى يساره العمود الذي في الركن اليماني، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى تلك الجهة. قال قدامك إذا دخلت. وهذا فيه أن الإنسان إذا تيسر له أن يصلي داخل الكعبة، وهذا لا يتيسر لكل أحد، فقد فعل ذلكم النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود، جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم وأسمع الناس الذين حوله حتى ينتبهوا ولا يقع أحد منهم في خطأ أو في زلل أو في اعتقاد باطل. قال رضي الله عنه وأرضاه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الحجر الأسود، الحجر الذي هو يعتبر الحجر الوحيد في الدنيا يشرع أن يقبل، ولا يوجد أي مكان آخر في الدنيا، لا يوجد موضع آخر في الدنيا يشرع أن يقبل، لا في مساجد ولا قباب ولا قبور ولا غير ذلك. دعك من الناس الجهلاء الذين لا يعرفون السنة ولا يعرفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مر بقبر قبل، وإذا مر بباب مسجد قبل، وإذا إلى آخره. هذا كله ليس من دين الله، هذا كله ليس من دين الله، هذا كله عبارة عن ركام من الجهل لا أصل له ولا أساس في دين الله تبارك وتعالى، وتعلقات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحجر المبارك العظيم الذي ليس في الدنيا موضع ومكان يشرع تقبيله إلا هو، يقف عمر رضي الله عنه والصحابي الملهم ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار رب العالمين جل وعلا، هو الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت، كل ذلك بيد الله جل وعلا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنه هو أغنى وأقنى، فكل ذلك بيده سبحانه وتعالى. الأمر لله جل وعلا، هو النافع الضار المعطي المانع الحافظ الباسط، كل يوم هو في شأن. فأعلن رضي الله عنه وصدح بهذه العقيدة العظيمة المباركة قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن لماذا تقبله يا عمر؟ لماذا تقبله يا عمر؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن تقبيل الحجر ليس لأجل شيء أو لأجل تعلق بهذا الحجر أو طلب نفع من جهته أو دفع ضر أو نحو ذلك، وإنما تقبيله عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. مثل عندما يسجد الإنسان في صلاته، لماذا يسجد ولماذا يضع جبهته في الأرض؟ عبادة لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك تقبيل الحجر الأسود هذه عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل واتباع واتساء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الأطراف الأخرى للكعبة والأركان الأخرى للكعبة هل يقبل شيء منها؟ يعني بعض الناس تجده يقبل كل مكان في الكعبة، هذا غير مشروع. المشروع إنما هو فقط أن تقبل الحجر الأسود. من قال لك قبل أجزاء الكعبة الأخرى؟ وهل شرع لك ذلك؟ ولهذا الذي يشرع فيما يتعلق بالبيت أن يقبل الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده ويقبل يده ويستلم الركن اليماني، ويستلم الركن اليماني. ما سواهما من جدران الكعبة والركنين الشاميين لا تستلم ولا تقبل. ولهذا جاء في بعض الأخبار، وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم أيضا على الخير، في بعض الأخبار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء وطاف بالبيت ومسح جميع الأركان، يعني مسح الركنين اليمانيين ومسح أيضا الركنين الشاميين، مع أن الركنين الشاميين لا ليس هناك دليل على مشروعية المسح فيهما، فمسح الركنين الشاميين. فرآه بن عباس رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، رآه بن عباس رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، فقال له معاوية: ليس شيء من أركان البيت مهجور، ليس شيء من أركان البيت مهجور. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتوقف معاوية رضي الله عنه. في البداية قال ليس مكان من البيت مهجور، البيت كله لماذا لا نستلم كله؟ ليس شيء من البيت مهجور. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا إخوان نستفيد من فائدة عظيمة جدا في حياتنا العملية، أن نوطد أنفسنا على الاتباع. يا إخوان نوطد أنفسنا على الاتباع، اتباع هدي النبي الكريم والسير على منهاجه، ونترك تلك اللغة التي توجد عند بعض العوام أو عند بعض أهل الأهواء، يذكر له الحديث، تذكر له السنة، ويبدأ يعترض لماذا وهل كل شيء حرام وإلى آخره. تذكر له الأحاديث الصحيحة، يذكر له الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، يقال له: هذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يغضب ويصر على الأمر الذي هو عليه لا لشيء إلا لأن مثلا كان والده يفعله، أو مثلا شيخ طريقة مثلا كان يفعله إلى آخره، ويمضي على ذلك العمل. هذا كل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ولا يمنع إذا كنت قد أمضيت على خطأ 60 سنة من حياتي أو 70 سنة من حياتي أنا أتركه ولو في مرحلة من أخيرة من حياتي، خير لي من أن ألقى الله سبحانه وتعالى به وقد علمت أنه ليس من السنة، خير لي والله، خير لي أن أتركه ولا ألقى الله به وقد علمت أنه ليس من السنة. فبعض الناس تبين له السنة، يبين له الحق، يبين له الهدى، فيأبى، وتجد ما يجيب بأجوبة علمية، فقط مثلا يقول لك كل شيء حرام، ما تركت شيء إلا قلت حرام، وعبارات من هذا القبيل، لا يجيب بجواب علمي ولا يناقش الدليل مثلا بدليل آخر، وإنما فقط بمثل هذه المجازفات القولية التي خلاصتها رد الحق كيفما اتفق وعدم قبوله، هذا من الخطأ. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد، لكن لما نبهه ابن عباس مباشرة توقف، ولما ذكره بالآية مباشرة توقف، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتوقف رضي الله عنه وأرضاه. فقول عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يعد قاعدة متينة جدا، وأصل يبنى عليه الدين كله، الدين مبني على هذا، ولتكن هذه قاعدتنا في الدين كله، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لم نفعله في كل الدين، الأصل أن يكون فعلنا مثل فعله. في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج قال لتأخذوا مناسككم، عموم العبادات قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن استحسن الإنسان ورآه شيئا جيدا وعملا جميلا إذا كان على خلاف السنة مردود على صاحبه وغير مقبول منه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما وافق هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا في هذا التنبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع لدابر التعلقات الباطلة التي يبتلى بها بعض الناس والتي لا أصل لها في دين الله ولا أساس، وترى ذلك في أمكنة كثيرة جدا من تقبيلات لجدران أو قباب أو خراق أو غير ذلك أو أبواب أو نحو ذلك وتعلق وتمسح بها، هذه كلها أمور باطلة لا أصل لها، بل بعض العوام مثل ما قيل أتباع كل نائق، يعني مثلا يكون أمامهم شخص ويمر بباب من الأبواب، باب مسجد وكذا، ثم يضع يده على الباب ويمسح، الذين وراءه كلهم يمسحون، ومساكين، يعني في مثل هذه الأمور مساكين، لما يأتي مثل هذا التأصيل من عمر رضي الله عنه، لما يأتي مثل هذا التأصيل يداوي مثل هذه الأشياء قبل أن يمسح، رأى شخصا يمسح، هل فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا المكان أو لا دليل؟ إذا كان لا دليل كلمة عمر ها هي حاضرة، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فإذا لم يكن هناك دليل لا يفعل الأمر، لا يفعل. لماذا؟ لأن الإنسان لو قبلت تلك البقعة التي لا دليل على تقبيلها أو مسحها 1000 مرة ليس مرة واحدة، جميع التقبيلات 1000 أو المسحات 1000 كلها مردودة عليه، وهل هي مردودة فقط لا له ولا عليه، أم أنه يأثم بالمخالفة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وارتكاب الأمر المحدث المبتدع وإذا كان أيضا مع المسح عنده عقيدة وتعلق بهذا المكان الممسوح فإنه ينتقل من قضية البدعة إلى الوقوع في الشرك بالله والعياذ بالله، أعظم الذنوب عندما يتعلق بحجر أو بجدار أو باب من الأبواب يطلب من جهته عافية أو شفاء. ها هو ابن عمر رضي الله عنه يحرص على اقتلاع وانتزاع هذه العقيدة وإبعادها عن قلوب الناس، قال إني أعلم أنك حجر تضر لا تضر ولا تنفع، يقول في شأن الحجر. وهذا يبين لنا يا أخوان أهمية رعاية العقيدة ورعاية السنة. أثر عمر جمع بين الأمرين، أثر عمر رضي الله عنهما جمع بين الأمرين، أمر رعاية العقيدة من خوادحها ونواقضها ونواقصها في قوله رضي الله عنه وأرضاه أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا جانب عقدي يعالجه رضي الله عنه وأرضاه. والجانب الآخر في قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، هذا يعالج الجانب الآخر وهو جانب الاتباع والتأسي والبعد عن البدع والأهواء والمحدثات، ويبين أن دين الله قائم على اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يرزقنا جميعا الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. هذا القدوم يتعلق بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة في السنة السابعة من الهجرة، السنة السابعة من الهجرة في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، وهي السنة التي تلي صلح الحديبية. ففي تلك السنة لما دخل عليه الصلاة والسلام لعمرة القضاء، وسميت عمرة القضاء لأنها جاءت قضاء عن تلك العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبله ووقع فيه الصلح المعروف بصلح الحديبية. فلما دخل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة، هذا بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين المشركين أن يحج من قابل وأن يرجع ويحج من قابل، فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. يثرب اسم للمدينة في الجاهلية، اسم للمدينة في الجاهلية، ونهى عليه الصلاة والسلام عن تسميتها بيثرب وسماها طيبة وطابة، فهي بلد طيب وبدأ بلد الطيب، وأيضا كان في المدينة الحمى، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، أن ينقل حماها إلى الجحفة. فلما قال أولئك وهنتهم حمى يثرب لأن المدينة كانت معروفة، المدينة كانت معروفة بهذا المرض الحمى وكثرة وجوده في المدينة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، كان ذلكم. فالمشركون قالوا إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يتم، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيأتي أشخاص في هزال وفي ضعف وأتعبهم وأعياهم المرض وصحتهم ضعيفة، أرادوا بذلك تقوية أنفسهم وأيضا إظهار المسلمين بينهم بأنهم قوم أعياهم التعب والمرض والوهن. وكانوا وقتئذ جالسين على جبل قعيتعان من جهة المروة، أعلى المروة، ويعرف في هذا الوقت بالمنطقة بالقرارة، فكانوا فوق ذلك الجبل، وكان في ذلك الوقت مطل على البيت، يرون الطائفين فوق الجبل ويرون الطائفين، لكن المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرون من فيها، لأنه يكون بينهم وبينهم في تلك المسافة ماذا؟ البيت الحرام، فلا يرون من كان بين الركن اليماني والحجر الأسود والحجر الأسود. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الرمل مسارعة المشي مع تحريك اليدين، بحيث من يرى الشخص وهو في هذا الرمل حركة اليدين يحس أنه رجل في ماذا؟ في أوج نشاطه وقوة نشاطه. فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ما بين الركنين هي المسافة التي لا يراهم فيها المشركون، ففي تلك المسافة أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمشوا، ثم إذا وصلوا للحجر الأسود، يعني ظهروا في المنطقة التي يراهم المشركون الذين هم جلوس فوق الجبل، يرملوا. فتكون هذه المسافة مسافة راحة، إراحة للجسم، وهم قد جاءوا من سفر، فتكون هذه المسافة إراحة للجسم. فقال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني مراعاة لراحتهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، وأيضا استثنى في الأشواط الثلاثة الأول المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. قوله يخب هو بمعنى الرمل الذي تقدم معنا في الحديث السابق، وهو مسارعة الخطى مع حركة اليدين، فكان يخب ثلاثة. ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع فعل الرمل، وأيضا في المسافة التي أبقاها ما بين الركن والحجر الأسود أيضا فعل فيها الرمل عليه الصلاة والسلام، فعلم أن هذه بقيت سنة، إنما فعلت ابتداء لإغاظة المشركين وإظهار المسلمين بمظهر القوة وعدم الضعف وإبطال الدعاوى التي يدعونها بينهم، فأظهروا المسلمون أنفسهم بمظهر القوة والنشاط وعدم الضعف، ثم بقيت سنة. ونلاحظ أن كثير من أعمال الحج تذكر بأمور مجيدة وأمور عظيمة، مثل رمي الجمار، مثل السعي بين الصفا والمروة. كثير من أعمال الحج تذكر بأعمال مجيدة ومواقف عظيمة، فبقيت سنة، بقي الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول كلها. في طواف ماذا؟ في طواف القدوم، في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمتمتع، وفي طواف العمرة للمتمتع يشرع له هذه السنة، سنة الرمل. وفي مثل هذه الأوقات، في الغالب إذا وصل الإنسان يجد الصحن، صحن البيت ممتلئ بالحجاج، فلا يتيسر له ذلك. فعلى كل حال هذه السنة إن تيسر للإنسان فعلها وفعلها وثيب على ذلك وكتب له أجر فعل هذه السنة، وإن لم يفعلها لا يأثم بعدم فعلها، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، والخب السرعة في المشي، وهو بمعنى الرمل كما في الحديث الذي قبله. كذلك مما يشرع في هذا الطواف وهو مستفاد من هذا الحديث أن يبدأ باستلام الحجر الأسود، ولهذا ابن عمر يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة. فإذا هذا يفيد أنه إن تيسر للإنسان أن يستلم الحجر، فعل ذلك. أما إذا كان المكان زحام وأن ذهابه لاستلامه يترتب عليه إيذاء الناس والإضرار بهم، فاستلام الحجر الأسود سنة، وإيذاء الناس وإيذاء الحجاج حرام، فلا يفعل أمرا محرما في مقابل ماذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، إنك رجل قوي، قال له: إنك رجل قوي فلا تؤذي الناس، يكفيك أن تكبر وتمضي. قال: إنك رجل قوي. أحيانا يكون مثلا بعض الحجاج أعطاهم الله صحة، وقوة في الأبدان، فيشكلون كتلة، يعني قوية، وفي مقدمتها مثل السهم، يعني شخص يخترق الصفوف، وبتلك الأجسام القوية يؤذون عشرات بل قل مئات، ويكون في من يخترقون الصفوف من الرجل الضعيف والمرأة الضعيفة، وهذا يندفع هناك وهذا يسقط وهذا ربما يطأ الناس بأقدامهم، كل هذا لا يفكرون عليه. يعني وإذا قيل لهم: ماذا تريدون تفعلون؟ قالوا: نقبل الحجر، لكن ما هي الإصابات التي حصلت خلفهم لحجاج بيت الله الحرام؟ كل هذا لا يفكرون عليه، فعلا يحصل أضرار وإيذاء، ويحصل هذا منه مرتين، مرة في الدخول ومرة في الخروج، يخرجون كما دخلوا كتلة واحدة، وأذية عظيمة وضرر عظيم لعباد الله. فإيذاء المسلمين وإيذاء حجاج بيت الله الحرام هذا حرام، لا يجوز، يأثم الإنسان. فإذا كان تقبيل الحجر الأسود لا يصل إليه الإنسان إلا بمثل هذه الأذية، لا يقبله، يترك هذه السنة ولا يؤذي الناس. وبهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا وجه قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي. إذا ماذا نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي؟ بعض الناس مفهوم هذه الكلمة عنده عكسي. إذا كان قوي معنى ذلك ماذا؟ يستفيد من قوتك، ويستفيد من قوته مع مجموعة اختراق الصفوف وإيذاء الناس. فإذا مفهوم بعض الناس لهذا عكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك قوي فلا تؤذي الناس. إذا أعطاك الله قوة ارحم الضعيف، إذا أعطاك الله قوة أعطاك الله جسم أعطاك الله صحة ارحم الضعيف. اعتبر هذا الرجل المسن الكبير أو الرجال الكبار المسنين اعتبرهم بمثابة والدك. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا؟ أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم؟ ثم هذا الذي يطوب البيت رجل يلبس الإحرام ويلبي وجاء من بلد بعيد يعبد الله، بعضهم عمره 90 سنة 80 سنة في غاية الضعف، لما تأتي بمثل هذه الصفة أي أذى هذا الذي تفعله وأي ضرر هذا الذي تجنيه على حجاج بيت الله الحرام؟ فمثل هذه الأمور حقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مقامات عديدة من الحج كان ينبه على ذلك ويقول لا تدافعوا لا يقتل بعضكم بعضا، كل هذا يؤكد عليه لأن هذه قضية جدا مهمة، وتحقيق الأخوة والرابطة وموجبات المحبة والبعد عن إيذاء المسلمين. ثم الآن هذا الرجل القوي أما يعلم أن دعوة الحاج مستجابة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابغوني في ضعفائكم. هؤلاء كبار يعني لهم حق عظيم جدا. قال ابغوني في ضعفائكم، وقال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ما يدريك أن شخصا كبيرا في السن تمر من عندها، أو امرأة كبيرة في السن تمر من عندها بهذه القوة وتسبب لها أذى فتمد يديها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب دخول مكة وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب دخول مكة وغيره عقدها رحمه الله في كتاب الحج الإمام عبد الغني المقدسي من كتابه عمدة الأحكام لبيان الأحكام والآداب التي تتعلق بالدخول والتي تتعلق أيضا بوصول البيت والطواف تقبيل الحجر الأسود. ولهذا قال رحمه الله باب دخول مكة وغيره، أي وغير دخولها من الأحكام التي تكون عند دخول مكة وعندما يصل الإنسان أو الحاج أو المعتمر إلى بيت الله الحرام، فهي ترجمة شاملة تتناول أمورا كلها تتعلق بالدخول، من أين يدخل إلى مكة، وإذا وصل البيت ماذا يفعل، والأحكام التي تتعلق بالطواف، تقبيل الحجر الأسود، استلام الركن اليماني، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي مبثوثة في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وقد بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قوله رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، أي لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، وهذا الدخول لم يكن دخول نسك، ولهذا لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، بل كان على رأسه المغفر فلم يكن محرما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد من أن من كان دخوله لمكة لحاجة أو مصلحة أو أمر من الأمور ولم يكن عنده نية اعتمار أو حج، فإنه لا يلزمه لبس الإحرام، لا يلزمه لبس الإحرام، وإنما الإحرام وعقد النية في حق من كان ينوي الاعتمار أو الحج. أما من كان ذاهبا ليست عنده نية اعتمار أو حج فله أن يدخل مكة متى شاء بدون هذه النية وبدون أن يلبس الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر للرأس مثل الدرع للصدر، يقي الرأس من السهام أو النبل أو الضرب، ويستعمل في الحروب للوقاية، يستعمل في الحروب للوقاية من النبل أو السيف أو نحو ذلك. فدخل مكة على رأسه المغفر، والمغفر مادته من غفرة وهي تعني التغطية، ومنه الاستغفار، طلب الغفران أي ستر الذنوب وتغطيتها والعفو عن صاحبها. فالمغفر سمي بهذا الاسم لأنه يصنع ينسج ويصنع من الحديد على حجم الرأس ويوضع فوق الرأس ليقيه أثناء الحروب. وهذا يستفاد منه فائدة أن دين الإسلام جاء بالحث على اتخاذ الأسباب، كل سبب في مقامه، ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين على الله سبحانه وتعالى كان في كل أمر يتخذ السبب المناسب له، خلافا لمن يفهم خاطئا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى حقيقته تعني تعطيل الأسباب. وهذا يوجد لدى فئة من الناس يظن أن حقيقة التوكل ألا يبذل السبب، وإنما يبقى معطلا عن السبب وعن الكسب وعن بذل الوسع والسعي، يعطل هذه الأمور، وإذا قيل له لما قال أنا متوكل على الله، وليس هذا من التوكل بل هذا من التواكل، بل هذا من التواكل. ولهذا لما ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا قدموا للحج بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، خرجوا من بلادهم من ديارهم بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، يعني عملنا هذا والتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال هؤلاء المتأكلون، قال هؤلاء المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي بذره ويتوكل على الله. يعني إذا كان عند الإنسان أرض زراعية فيبذل السبب، يلقي البذر، يلقي البذر يحمله ويلقيه في مكانه ويسقيه، فيبذل السبب فحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى أن تبذل الأسباب وأن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي قصة صاحب الناقة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. قال: وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، نزعه مؤذن بماذا؟ مؤذن بأن الأمور استتبت وأن الأمر أتمه الله سبحانه وتعالى وأتم لنبيه عليه الصلاة والسلام الفتح، فما بقي لهذا المغفر حاجة للوقاية أو للحماية، فنزعه عليه الصلاة والسلام لأنه لم تبق له حاجة. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأسرار الكعبة. ابن خطل أحد كبراء المشركين وكبراء المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له سوابق سيئة في الغدر والخيانة والمكر، حتى إنه أعلن في وقت ما إسلامه، ثم غدر بمسلم فقتله وارتد ورجع إلى مكة، واتخذ قينتين مغنيتين ليس لهما مهمة إلا هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، تغنيان عنده في مكة بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه لما دخل مكة، أعطى الأمان للجميع، لكنه استثنى أشخاصا منهم ابن خطل، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. والصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، ومعنى أهدر دمه أي من لقيه من الصحابة يقتله، فرأوه متعلقا بأستار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، فاستشكلوا الأمر، والبيت معظم وله حرمة وله مكانة، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه والرجل بلغ به الإجرام المبلغ العظيم في الإيذاء والاعتداء إلى غير ذلك، مع ذلك لم يبادروا وإنما توقفوا في أمر قتله. فسألوا النبي، قال: جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، أي ماذا نصنع؟ أي ماذا نصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. وقد مر معنا أن البيت الحرام أحل للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره بقتل ابن خطل ومجموعة معه إنما كان لشدة أذاهم وعظم عدوانهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله وعلى عباد الله المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وهذا الحديث أيضا يتعلق بدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بدقة، نقلوها لأمة الإسلام. ومن ذلكم ها هم ينقلون من أين دخل إلى مكة ومن أين خرج منها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه سنة معروفة في أمور عديدة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخالفة الطريق. فمثلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر. وأيضا في عرفات ذهب إليها عليه الصلاة والسلام من طريق الضب ورجع من طريق آخر من بين المأزمين، فكان مدخله غير الجهة التي أو مخرجه غير الجهة التي دخل منها عليه الصلاة والسلام. فكذلكم عندما دخل مكة صلى الله عليه وسلم دخلها من جهة كذا من الثنية العليا، من الثنية العليا، والمنطقة والجهة هذه التي دخل منها عليه الصلاة والسلام تعرف هذا الوقت بريع الحجون. فمن تلك الجهة كان دخوله صلوات الله وسلامه عليه وخروجه صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى، وأيضا الجهة التي منها كان خروجه عليه الصلاة والسلام تعرف الآن بالمسفلة. فكان دخوله عليه الصلاة والسلام من جهة وخروجه من جهة، وهذا الدخول والخروج يتهيأ بكل ارتياح لمن كان قد قدم من جهة المدينة، لكن من قدم من جهات أخرى دخوله من تلك الجهة يكون فيه مشقة عليهم وإطالة للمسافة عليهم. وأيضا في زماننا هذا غالب الحجاج والذاهبين إلى مكة تحكمهم رحلات معينة وأمور ليس لهم فيها أصلا أي خيار. وعلى كل هذا أمر يتعلق بسنة سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة أنه دخلها من جهة كدا من الثنية العليا وخرج من جهة الثنية السفلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. المراد بالبيت أي الكعبة، المراد بالبيت أي الكعبة، والدخول المذكور هنا هو عام الفتح لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح. يقول عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أي داخل الكعبة، فتح له الباب ودخل داخل الكعبة، ودخل معه أسامة ابن زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام وبلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة حاجب البيت الشيبي حاجب البيت دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الذين دخلوا معه ثلاثة: بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن طلحة حاجب البيت، وأغلق الباب فأصبح داخل البيت ثلاثة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأغلقوا عليهم الباب، وكان الصحابة في الخارج يعني لا يعلمون ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من إغلاق الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق على نفسه الباب، لأن ذلك أبلغ في السكون والطمأنينة والخشوع، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل ليصلي ركعتين داخل البيت، دخل ليصلي ركعتين داخل البيت ولو كان الباب مفتوحا، والأعداد من الصحابة رضي الله عنهم يدخلون ويرغبون في ذلك أن يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون معه، ما تتهيأ الصلاة بسكون وهدوء وطمأنينة، فأغلق الباب وصلى عليه الصلاة والسلام. قال فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج، يقول عبد الله بن عمر كنت أول من ولج، وهذا فيه حرص الصحابة وتنافسهم رضي الله عنهم وأرضاهم في الخير، وحرصهم أيضا الشديد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه وأعماله. ولهذا هذا ابن عمر من شبان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، جالس عند الباب ينتظر متى يفتح يدخل، وأول ما دخل انظر اهتمامه، أول ما دخل قال فسألت فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ السؤال، قال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسأل أسئلة عامة، ماذا فعل ماذا فعل. بعض الناس يعني أسئلته بهذا المقام لا تدل على اهتمامه بالناحية التعبدية، لا تدل على اهتمامه بالناحية التعبدية، وإنما تتعلق بأشياء أخرى. فأول ما سأل قال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه فيما بعد قال لم أسأله كم صلى، يعني نسيت، وكان يتندم فيما بعد، كأنه يتندم فيما بعد رضي الله عنه أنه نسي كم، أن يسأله كم صلى عليه الصلاة والسلام. إذن كانت السؤالات، وهذا حقيقة يا إخوان يستفاد منه فائدة عظيمة جدا في باب فقه السؤال، لأن السؤال يحتاج إلى فقه، يعني بعض الناس عندما يسأل بلا فقه، وسؤالاته لا تنم عن رغبة في الفائدة ورغبة في الانتفاع، وإنما أسئلة ليست بذات أهمية، وفي الوقت نفسه هناك أسئلة مهمة تكون متعلقة بالموضوع لا يسأل عنها ولا يبحث عن التفقه فيها. فانظر إلى هذا السؤال الدال على الحرص على الخير والحرص على العبادة، والحرص أيضا على التأسي بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا يسميه العلماء السخاء في الإجابة، السخاء في الإجابة، يعني يعطيه إجابة على المطلوب ويزيده أيضا شيئا لم يسأل عنه، وهذا السخاء في الإجابة. وكما أن سخاء النفس يكون بالمال والإنفاق، أيضا يكون في العلم وبدله. فهو قال هل صلى، الجواب على هذا السؤال يكفي أن يقال نعم، لكنه أجابه عن السؤال وحدد له المكان الذي صلى فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. وجاء في بعض الروايات أنه قال له قدامك إذا دخلت، قدامك إذا دخلت، يعني أمامك إذا دخلت، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الباب، باب الكعبة، واتجه إلى أن وصل إلى الجدار الغربي الذي هو مواجه لباب الكعبة، وأصبح الجدار الغربي في قبلته عليه الصلاة والسلام، وعلى يمينه العمود الأوسط، وعلى يساره العمود الذي في الركن اليماني، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى تلك الجهة، قال قدامك إذا دخلت. وهذا فيه أن الإنسان إذا تيسر له أن يصلي داخل كعبة، وهذا لا يتيسر لكل أحد، فقد فعل ذلكم النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى الحجر الأسود، جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم وأسمع الناس الذين حوله حتى ينتبهوا ولا يقع أحد منهم في خطأ أو في زلل أو في اعتقاد باطل. قال رضي الله عنه وأرضاه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الحجر الأسود، الحجر الذي هو يعتبر الحجر الوحيد في الدنيا يشرع أن يقبل، ولا يوجد أي مكان آخر في الدنيا، لا يوجد موضع آخر في الدنيا يشرع أن يقبل، لا في مساجد ولا قباب ولا قبور ولا غير ذلك. دعك من الناس الجهلاء الذين لا يعرفون السنة ولا يعرفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مر بقبر قبل، وإذا مر بباب مسجد قبل، وإذا إلى آخره، هذا كله ليس من دين الله، هذا كله ليس من دين الله، هذا كله عبارة عن ركام من الجهل لا أصل له ولا أساس في دين الله تبارك وتعالى، وتعلقات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحجر المبارك العظيم الذي ليس في الدنيا موضع ومكان يشرع تقبيله إلا هو، يقف عمر رضي الله عنه والصحابي الملهم ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار رب العالمين جل وعلا، هو الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت، كل ذلك بيد الله جل وعلا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، وأنه هو أغنى وأقنى، فكل ذلك بيده سبحانه وتعالى، الأمر لله جل وعلا، هو النافع الضار المعطي المانع الحافظ الباسط، كل يوم هو في شأن. فأعلن رضي الله عنه وصدع بهذه العقيدة العظيمة المباركة، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن لماذا تقبله يا عمر، لماذا تقبله يا عمر؟ قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إذن تقبيل الحجر ليس لأجل شيء أو لأجل تعلق بهذا الحجر أو طلب نفع من جهته أو دفع ضر أو نحو ذلك، وإنما تقبيله عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عندما يسجد الإنسان في صلاته، لماذا يسجد ولماذا يضع جبهته في الأرض؟ عبادة لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك تقبيل الحجر الأسود هذه عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل واتباع واتساء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الأطراف الأخرى للكعبة والأركان الأخرى للكعبة هل يقبل شيء منها؟ يعني بعض الناس تجده يقبل كل مكان في الكعبة، هذا غير مشروع، المشروع إنما هو فقط أن تقبل الحجر الأسود، من قال لك قبل أجزاء الكعبة الأخرى؟ وهل شرع لك ذلك؟ ولهذا الذي يشرع فيما يتعلق بالبيت أن يقبل الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده ويقبل يده ويستلم الركن اليماني، ويستلم الركن اليماني، ما سواهما من جدران الكعبة والركنين الشاميين لا تستلم ولا تقبل. ولهذا جاء في بعض الأخبار، وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم أيضا على الخير، في بعض الأخبار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء وطاف بالبيت ومسح جميع الأركان، يعني مسح الركنين اليمانيين ومسح أيضا الركنين الشاميين، مع أن الركنين الشاميين لا ليس هناك دليل على مشروعية المسح فيهما، فمسح الركنين الشاميين. فرآه بن عباس رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، رآه بن عباس رضي الله عنه ونهاه عن ذلك، فقال له معاوية: ليس شيء من أركان البيت مهجور، ليس شيء من أركان البيت مهجور. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتوقف معاوية رضي الله عنه. في البداية قال ليس مكان من البيت مهجور، البيت كله لماذا لا نستلم كله، ليس شيء من البيت مهجور. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا أخوان، هذا يا أخوان نستفيد من فائدة عظيمة جدا في حياتنا العملية، أن نوطد أنفسنا على الاتباع. يا أخوان نوطد أنفسنا على الاتباع، اتباع هدي النبي الكريم والسير على منهاجه، ونترك تلك اللغة التي توجد عند بعض العوام أو عند بعض أهل الأهواء، يذكر له الحديث، تذكر له السنة، ويبدأ يعترض لماذا وهل كل شيء حرام وإلى آخره، تذكر له الأحاديث الصحيحة، يذكر له الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، يقال له هذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يغضب ويصر على الأمر الذي هو عليه لا لشيء إلا لأن مثلا كان والده يفعله، أو مثلا شيخ طريقة مثلا كان يفعله إلى آخره، ويمضي على ذلك العمل. هذا كل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ولا يمنع إذا كنت قد أمضيت على خطأ 60 سنة من حياتي أو 70 سنة من حياتي، أنا أتركه ولو في مرحلة من أخيرة من حياتي، خير لي من أن ألقى الله سبحانه وتعالى به وقد علمت أنه ليس من السنة، خير لي والله، خير لي أن أتركه ولا ألقى الله به وقد علمت أنه ليس من السنة. فبعض الناس تبين له السنة، يبين له الحق، يبين له الهدى، فيأبى، وتجد ما يجيب بأجوبة علمية، فقط مثلا يقول لك كل شيء حرام، ما تركت شيء إلا قلت حرام، وعبارات من هذا القبيل، لا يجيب بجواب علمي ولا يناقش الدليل مثلا بدليل آخر، وإنما فقط بمثل هذه المجازفات القولية التي خلاصتها رد الحق كيفما اتفق وعدم قبوله. هذا من الخطأ. فمعاوية رضي الله عنه اجتهد، لكن لما نبهه ابن عباس مباشرة توقف، لما ذكره بالآية مباشرة توقف، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتوقف رضي الله عنه وأرضاه. فقول عمر: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يعد قاعدة متينة جدا، وأصل يبنى عليه الدين كله، الدين مبني على هذا، ولتكن هذه قاعدتنا في الدين كله، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لم نفعل في كل الدين، الأصل أن يكون فعلنا مثل فعله. في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال: لتأخذوا مناسككم. عموم العبادات قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. حتى وإن استحسن الإنسان ورآه شيئا جيدا وعملا جميلا، إذا كان على خلاف السنة مردود على صاحبه وغير مقبول منه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما وافق هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا في هذا التنبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع لدابر التعلقات الباطلة التي يبتلى بها بعض الناس والتي لا أصل لها في دين الله ولا أساس، وترى ذلك في أمكنة كثيرة جدا من تقبيلات لجدران أو قباب أو خراق أو غير ذلك أو أبواب أو نحو ذلك وتعلق وتمسح بها، هذه كلها أمور باطلة لا أصل لها، بل بعض العوام مثل ما قيل أتباع كل نائق، يعني مثلا يكون أمامهم شخص ويمر بباب من الأبواب، باب مسجد وكذا، ثم يضع يده على الباب ويمسح، الذين وراءه كلهم يمسحوا، ومساكين، يعني في مثل هذه الأمور مساكين. فلما يأتي مثل هذا التأصيل من عمر رضي الله عنه، لما يأتي مثل هذا التأصيل يداوي مثل هذه الأشياء قبل أن يمسح، رأى شخصا يمسح، هل فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا المكان أو لا دليل؟ إذا كان لا دليل كلمة عمر ها هي حاضرة، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا لم يكن هناك دليل لا يفعل الأمر، لا يفعل. لماذا؟ لأن الإنسان لو قبلت تلك البقعة التي لا دليل على تقبيلها أو مسحها ألف مرة، ليس مرة واحدة، جميع التقبيلات الألف أو المسحات الألف كلها مردودة عليه، وهل هي مردودة فقط لا له ولا عليه، أم أنه يأثم بالمخالفة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وارتكاب الأمر المحدث المبتدع؟ وإذا كان أيضا مع المسح عنده عقيدة وتعلق بهذا المكان الممسوح، فإنه ينتقل من قضية البدعة إلى الوقوع في الشرك بالله، والعياذ بالله أعظم الذنوب عندما يتعلق بحجر أو بجدار أو باب من الأبواب يطلب من جهته عافية أو شفاء. ها هو ابن عمر رضي الله عنه يحرص على اقتلاع وانتزاع هذه العقيدة وإبعادها عن قلوب الناس، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يقول في شأن الحجر. وهذا يبين لنا يا أخوان أهمية رعاية العقيدة ورعاية السنة. أثر عمر جمع بين الأمرين، أثر عمر رضي الله عنهما جمع بين الأمرين، أمر رعاية العقيدة من خوادحها ونواقضها ونواقصها، في قوله رضي الله عنه وأرضاه أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا جانب عقدي يعالجه رضي الله عنه وأرضاه. والجانب الآخر في قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا يعالج الجانب الآخر وهو جانب الاتباع والتأسي والبعد عن البدع والأهواء والمحدثات، ويبين أن دين الله قائم على اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يرزقنا جميعا الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
ولم
يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. هذا القدوم يتعلق بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى مكة في السنة السابعة من الهجرة، السنة السابعة من الهجرة في عمرة القضاء، وهي السنة التي تلي صلح الحديبية. ففي تلك السنة لما دخل عليه الصلاة والسلام لعمرة القضاء، وسميت عمرة القضاء لأنها جاءت قضاء عن تلك العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبله، وقع فيه الصلح المعروف بصلح الحديبية. فلما دخل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة، هذا بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين المشركين أن يحج من قابل وأن يرجع ويحج من قابل. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. يثرب اسم للمدينة في الجاهلية، اسم للمدينة في الجاهلية، ونهى عليه الصلاة والسلام عن تسميتها بيثرب وسماها طيبة وطابة، فهي بلد طيب وبدأ بلد الطيب، وأيضا كان في المدينة الحمى، فدعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، أن ينقل حماها إلى الجحفة. فلما قال أولئك وهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت معروفة، المدينة كانت معروفة بهذا المرض الحمى وكثرة وجوده في المدينة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة فكان ذلكم. فالمشركون قالوا: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيأتي أشخاص في هزال وفي ضعف وأتعبهم وأعياهم المرض وصحتهم ضعيفة، أرادوا بذلك تقوية أنفسهم وأيضا إظهار المسلمين بينهم بأنهم قوم أعياهم التعب والمرض والوهن. وكانوا وقتئذ جالسين على جبل قعيطعان من جهة المروة، أعلى المروة، ويعرف في هذا الوقت بالمنطقة بالقرارة، فكانوا فوق ذلك الجبل، وكان في ذلك الوقت مطل على البيت، يرون الطائفين فوق الجبل ويرون الطائفين، لكن المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرون من فيها، لأنه يكون بينهم وبينهم في تلك المسافة ماذا؟ البيت الحرام، فلا يرون من كان بين الركن اليماني والحجر الأسود والحجر الأسود. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الرمل مسارعة المشي مع تحريك اليدين، بحيث من يرى الشخص وهو في هذا الرمل وحركة اليدين يحس أنه رجل في ماذا؟ في أوج نشاطه وقوة نشاطه. فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، وأن يمشوا ما بين الركنين. ما بين الركنين هي المسافة التي لا يراهم فيها المشركون، هي المسافة التي لا يراهم فيها المشركون، ففي تلك المسافة أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمشوا. ثم إذا وصلوا إلى الحجر الأسود، يعني ظهروا في المنطقة التي يراهم المشركون الذين هم جلوس فوق الجبل، يرملوا، فتكون هذه المسافة مسافة راحة، راحة إراحة للجسم، وهم قد جاءوا من سفر، فتكون هذه المسافة إراحة للجسم. فقال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء عليهم يعني مراعاة لراحتهم، مراعاة لراحتهم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، وأيضا يستثنى في الأشواط الثلاثة الأول المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. يخب ثلاثة أشواط، قوله يخب هو بمعنى الرمل الذي تقدم معنا في الحديث السابق، وهو مسارعة الخطى مع حركة اليدين، فكان يخب ثلاثة. ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع فعل الرمل، وأيضا في المسافة التي أبقاها ما بين الركن والحجر الأسود أيضا فعل فيها الرمل عليه الصلاة والسلام، فعلم أن هذه بقيت سنة، بقيت سنة، إنما فعلت ابتداء لإغاظة المشركين وإظهار المسلمين بمظهر القوة وعدم الضعف وإبطال الدعاوى التي يدعونها بينهم، فأظهر المسلمون أنفسهم بمظهر القوة والنشاط وعدم الضعف، ثم بقيت سنة. ونلاحظ أن كثير من أعمال الحج تذكر، كثير من أعمال الحج تذكر بأمور مجيدة وأمور عظيمة، مثل رمي الجمار، مثل السعي بين الصفا والمروة، كثير من أعمال الحج تذكر بأعمال مجيدة ومواقف عظيمة، فبقيت سنة، بقيت سنة، بقي الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول كلها. في طواف ماذا؟ في طواف القدوم، في طواف القدوم للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة للمتمتع، وفي طواف العمرة للمتمتع يشرع له هذه السنة، سنة الرمل. وفي مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأوقات في الغالب إذا وصل الإنسان يجد الصحن، صحن البيت ممتلئ بالحجاج، فلا يتيسر له ذلك. فعلى كل حال هذه السنة إن تيسر للإنسان فعلها وفعلها وثيب على ذلك وكتب له أجر فعل هذه السنة، وإن لم يفعلها لا يأثم بعدم فعلها، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. والخب السرعة في المشي، الخب السرعة في المشي، وهو بمعنى الرمل كما في الحديث الذي قبله. كذلك مما يشرع في هذا الطواف وهو مستفاد من هذا الحديث، أن يبدأ باستلام الحجر الأسود، يبدأ باستلام الحجر الأسود. ولهذا ابن عمر يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة. فإذا هذا يفيد أنه إن تيسر للإنسان أن يستلم الحجر، إن تيسر للإنسان أن يستلم الحجر الأسود فعل ذلك. أما إذا كان المكان زحام وأن ذهابه للاستلام يترتب عليه إيذاء الناس والإضرار بهم، فاستلام الحجر الأسود سنة، وإيذاء الناس وإيذاء الحجاج حرام، فلا يفعل أمرا محرما في مقابل ماذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال لعمر بن الخطاب: إنك رجل قوي، قال له: إنك رجل قوي فلا تؤذي الناس، يكفيك أن تكبر وتمضي. قال: إنك رجل قوي. أحيانا يكون مثلا بعض الحجاج أعطاهم الله صحة، أعطاهم الله صحة وقوة في الأبدان، فيشكلون كتلة، يشكلون كتلة يعني قوية، وفي مقدمتها مثل السهم، يعني شخص يخترق الصفوف، وبتلك الأجسام القوية يؤذون عشرات بل قل مئات، ويكون في من يخترقون الصفوف من الرجل الضعيف والمرأة الضعيفة، وهذا يندفع هناك وهذا يسقط وهذا ربما يطأ الناس بأقدام، كل هذا لا يفكرون عليه. وإذا قيل لهم: ماذا تريدون تفعلون؟ قالوا: نقبل الحجر، نقبل الحجر. لكن ما هي الإصابات التي حصلت خلفهم لحجاج بيت الله الحرام؟ كل هذا لا يفكرون عليه، لا يفكرون عليه. فعلا يحصل أضرار وإيذاء، ويحصل هذا منه مرتين، مرة في الدخول ومرة في الخروج، يخرجون كما دخلوا كتلة واحدة وأذية عظيمة وضرر عظيم لعباد الله. فإيذاء المسلمين وإيذاء حجاج بيت الله الحرام هذا حرام، لا يجوز، يأثم الإنسان. فإذا كان تقبيل الحجر الأسود لا يصل إليه الإنسان إلا بمثل هذه الأذية، لا يقبله، يترك هذه السنة ولا يؤذي الناس. وبهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا وجه، قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي. إذا ماذا نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي؟ بعض الناس مفهوم هذه الكلمة عنده عكسي. إذا كان قوي، إذا كان قوي معنى ذلك ماذا؟ يستفيد من قوتك، ويستفيد من قوته في مع مجموعة اختراق الصفوف وإيذاء الناس. فإذا مفهوم بعض الناس لهذا عكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك قوي فلا تؤذي الناس. إذا أعطاك الله قوة ارحم الضعيف، إذا أعطاك الله قوة، أعطاك الله جسم، أعطاك الله صحة، ارحم الضعيف. اعتبر هذا الرجل المسن الكبير أو الرجال الكبار المسنين، اعتبرهم بمثابة والدك. أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا؟ أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم؟ ثم هذا الذي يطوب البيت رجل يلبس الإحرام ويلبي، وجاء من بلد بعيد يعبد الله، بعضهم عمره 90 سنة 80 سنة في غاية الضعف، لما تأتي بمثل هذه الصفة، أي أذى هذا الذي تفعله؟ وأي ضرر هذا الذي تجنيه على حجاج بيت الله الحرام؟ فمثل هذه الأمور حقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في مقامات عديدة من الحج كان ينبه على ذلك، ويقول: لا تدافعوا، لا يقتل بعضكم بعضا. كل هذا يؤكد عليه، لأن هذه قضية جدا مهمة، وتحقيق الأخوة والرابطة وموجبات المحبة والبعد عن إيذاء المسلمين. ثم الآن هذا الرجل القوي أما يعلم أن دعوة الحاج مستجابة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابغوني في ضعفائكم؟ هؤلاء كبار يعني لهم حق، لهم حق عظيم جدا. قال ابغوني في ضعفائكم، وقال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ما يدريك أن شخصا كبيرا في السن تمر من عندها، أو امرأة كبيرة في السن تمر من عندها بهذه القوة وتسبب لها أذى فتمد يديها.